الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم.
في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مسرح الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي يريد نتعرف عن السبب اللي أدى إلى مسرعة، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الإمام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا، لأن الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة الى فكر للذهن وبحاجة الى عقيدة للنفس، كما اننا في نفس الوقت بحاجة الى رغيف. لاحظ، فسير أئمتنا سلام الله عليهم عندما نور بها نحاول ان نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل الى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى ايضا استعراض العوامل او استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الامام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة ابيه، يعني تتسلط عليها الاضواء. احنا اذا اريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة انما نور لمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الامام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الامام في ارقى وازهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، او قل بالعصر الذهبي، لان ايام الرشيد الواقع هي افضل الايام من الناحية المادية على الاقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون احيانا قد تكون بداية او قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وان كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق او يعتبر الايام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الامام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة، اللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه ان الامام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للافتاء، يعني كان انذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي اذا اشكلت عليهم مسألة الامام كان يتنفل بركعات يرحل لمكانه يستفتوه ويقول رأيه، والامام انذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الامام الرضا سلام الله عليه 22 سنة، وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الامام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا امر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لانه الحقيقة يعني هذا يدعونا، يدعونا الى شنو؟ يدعونا الى التأمل في موضوع علم الامام سلام الله عليه، وان علم الامام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف ان الان التلميذ يقعد قدام استاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الاستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم استاذه. لا شك ان علم اهل البيت هو من النمط، لان الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم ان يضلعون هذا التولع بالعلم في خلال تلك الفترة اذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. هلا اوضح لك الفكرة. يعني افرض الان احنا نتمشى ويا الطفل، الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهن للتلقي؟ ثبت ان الطفل استعداد الذهن للتلقي ما يبدأ الا بعد ان يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمن وعمر العقلي، نتدرج ويا بالمعلومات الى ان يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمر 25 سنة. زين، فالمسألة الواقع يعني الان هالمدة يا الله يقدر يحصل اوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى اولية، يعني مو اكثر، شهادة اولية يعني بداية بحث. فمع العلم هاي علوم محدودة. اذا اريد نرجع الى تاريخ اهل البيت، نلقى ان الزمان وضعهم في اوقات معينة وطرحت عليهم اسئلة واجابوا وتجولوا في مختلف ابعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. فإذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في أخذ العلم، هذه ما تسمح بهالسن المبكرة أن يكون الفرد من الأئمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. إذا لازم تكون وسيلة أخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية اعتيادية، يعني وسيلة إلهام، استعداد ذهني. ما أدري أنا قد مرة أو مرتين سبق أن بينت أن آراء العلماء، آراء العلماء بالنسبة إلى الاستعداد الذهني أو إلى الذكاء واضحة. يعني الآن ثبت أن موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 أو 214. يعني تتراوح درجات الذكاء على المعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر إلى 214. يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر، وواحد يتدرج الى 10، وواحد يتدرج الى 20، وتصل القصة الى 214. زين، الساعة احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، يعني ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الانساني، يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الانساني، ونستعين ايضا بالايات اللي هي صريحة في ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، واوحينا الى ام موسى وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين، المحدث والايحاء الى ام موسى هذه كلها ادلة نقلية تتضافر على ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات، يحدثون. ام موسى مو اشرف من الائمة ولا اكبر من الائمة، فيوحى لها الايحاء لها، وان كان بقضية خاصة. احنا اللي يهمنا من موضوع الايحاء انه اقوى طريق لايصال المعلومات غير طبيعي قرر الاسلام، هذا المقدار يشهد به القرآن. فاذا اردنا نقول ان اهل البيت يلقى اليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول انتو ناس مغالين، ليجي فرد واحد يقول انتو ناس تحكون اشياء ما ادري شلونها. اضرب لك مثل، الان الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر ابو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم باعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة، يتحدث عنه التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ الاخري، اللي حب انا ليش له المصادر. زين، فهذا يكون شخص هذول عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول دول مخرفين. لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول شبيهم ذول الشيء ليش الشكل يحشون الحكي. والواقع قلت لك لو نرجع للمقاييس الطبيعية ما لازم انا ما ارد اصعد بالامام عن الوضع غير الطبيعي. لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. سهل يجينا احنا ليش نستعجله. بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 للحجة سنة 153 وقلت لك في هذا العصر وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الامام سلام الله عليه بالمدينة المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه احسوا العباسيين عندما اجوا احسوا ان الامويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين اجوا بالعكس ويرفعوا عن المدينة ومو بس رفعوا عن المدينة التمسوا وسائل الهم بالمدينة. اوضح لك الفكرة. يعني ارادوا العباسيين ان يخلوا لهم اشكم مسند من بعض اهل العلم اللي عاشوا بالمدينة. يعني من قبيل انس بن مالك ونظائر انس بن مالك وسعوا فتحوا لهم مجالات اكثر واغلقوا عليهم العطاء. فتمتعت المدينة بقصر لا بأس به من الحركة العلمية. الامام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرس من نهاية التاريخ. هو عاش مع ابيه سلام الله عليه 25 سنة. من بعد وفاة ابوه تسلطت عليه الاضواء تماما. رأسا بس توفي الامام اظهر امره. طبوا جماعة على الامام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله. اخر انت اظهرت امرك اظهرت امرا عظيما. وسيف الرشيد شوف عبارة المؤرخين وسيف الرشيد يقطر من الدماء فماذا انت صانع. قالهم الامام سلام الله عليه انا اقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ان جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بابي جهل قال لئن نال ابو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. انا هم اقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فانا لست بامام. هذا مو يمي انا والرشيد كهاتين هذا ما ينالني بسوء ابدا وما علي منه باس. واشار بقوله انا والرشيد كهاتين الى موضع دفنه يعني ان راح يندفن وياي. وهالمعنى اصرح بالامام اكثر من مرة سيمر علينا ان شاء الله. فبدأت الأضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة أبيه. بدأ الإمام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته إلى الناس وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الأضواء عليه صار ينقل لنا التأريخ شيء نعم من صفاته من خلاله من خلائقه من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع إلى بعض الجوانب ذات الصلة بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياة الامام سلام الله عليه يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العناية التامة بالادب وبالفكر وبالعلم. هذه عناية هذا شيء كان بارز في حياة الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف وامه ايضا نعم امرأة عربية مغربية اسمها تكتم وعلى رواية عربية نوبية ايضا من مصر من 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 جنوب مصر زين. لكن الاصح الروايات انها مغربية من مرسية من المغرب واسمها تكتم وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في أبياته في مدح للإمام يقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الأسماء العربية ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء زار الخيالان فزادا سقما خيال تكنى وخيال تكتمى او تكتمى. فكان امه ونشأ الامام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة. وطبعا المدينة هي اللي تحمل الى جانب مش على الفكر الاسلامي جذورها جذور العربية. زين الامام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو تلمح الظاهرة ظاهرة تشبع بالادب العربي واختياره وانتقاء لاجود انواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الامام الادبية تتصور الامام رضا سلام الله عليه فالدنيا خاصة يعني في الموضوع بالذات. تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف ابعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة وكلها منتقات. مثلا تقرأ لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت امشي شامخ الراس، لست الى النسناس مستأنسا لكنما اأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم اهل الكرم اهل المجد اهل الانسانية. المعنى اللي اخذ شوقي جالبتني الثوب العصية وقالت انتم الناس ايها الشعراء، لكنما اأنس بالناس اذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما ان تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لافلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة والعريق بانتقاء اجود انواع الادب واروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الامام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما ان كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الامام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. الى ان دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الايام قالوا له ان امير المؤمنين المأمون نظر في هذا الفيما والله الله من هذا الامر، ونظر فيكم اهل البيت فرآك افضل اهل هذا البيت، فأوكل اليك هذا الامر، وهذا الامر يحتاج الى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وانت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ما هذا؟ التفت لهم الامام سلام الله عليه، التفت لهم كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالافهام. هي الواقع هالافهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون اوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا عينا ناخذ كما هو، ومرة لا يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم قاعد، كان متكئ استوى جالس، قال لهم ما هذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن لا يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى. نعم، وإذا حكم عدل، هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزرورة بالذهب أو المزررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم أنا ألبس هذا للناس وانتوا تلجؤوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث يظهر محرجي الإمام كرريها عليه الحكاية، إلى أن مد إيده أماط لهم الثوب. قال لهم انا البس الكرابيس تحت ثوبي هذا هذا لله، وهنا اذا خرجت للناس انا اتزين للناس بهذا اللباس. بس انتم لا تجون تحاولون ان تمسكون مفاهيم الشريعه. مفاهيم الشريعه ان الانسان اذا ياكل من كده من تعبه من حلال خلي يلبس اجود انواع اللباس، خلي ياكل اجود انواع الطعام بس ليكن من حلال. فكان الامام سلام الله عليه في ملابسه وفي في مظهر الخالج من أنظف الناس ومن أحسنهم، كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباج المترفة في التعبير والديباج المترفة في اللباس، يختار الديباج المترفة في المعاشرة. شوف إذا لقى له واحد أو اجتمع بواحد، أولا لا يمدرج لقدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتشي ولا يقطع كلامه، وإذا واحد أمسك وصار يتكلم الإمام ما يعوفه إلا أن هو يعوفه. نعم، وكان في غاية الأدب والتواضع حتى مع أبسط الناس. يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل أناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم، ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء، يأكلون ويشربون إلى أن يفرغون. بعض أصحاب الإمام يقولوا له يا ابن رسول الله دولة أنت ليش توكلهم وياك؟ وشما شمالة أنت بيدك تحمل الأناء الماء وتوقف على رؤوسهم؟ حاول أن تفرد لهم خوان على حدة، افرد لهم سفرة. تفت لهم الإمام قال ولماذا؟ الأب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، ليش أنتم تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الايام عند ضيف، السراج شوي اختل ضوء السراج، صار الضيف يجي الى السراج يعدله، زبره الامام نهى قال له نحن قوم لا نستخدم اضيافنا، ثم قام بنفسه اصلح السراج وادناه، قال له من حسن الضيافة ومن اداب الضيافة انا اتولى خدمتك انت ضيف. اللون من الخلق العالي يعني المترف مو كثير طبعا، هذا هو هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق. فكان صلوات الله وسلامه عليه غاية التواضع مع الناس وغاية احترام اقل الناس وابسط الناس، كما ان خوان الامام كان غاية في الخوان المترف. اذا وضع الطعام المعروف طعام الامام كان يكثر ويطيبه، يعني سفرة الامام مائدة الامام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام، ويشرف بنفسه ويطعم الطعام، واذا فرغ ينفرد هو احيانا يأكل الطعام اللي معد اليه. اما في عطائه فكان ايضا هدي باج المترفة ما تفارق حتى في عطائه. مثلش مثلا اضرب لانقل لك حادثة على سبيل المثال. يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت انا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الامام سلام الله عليه، والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الامام ويستفتون الامام، والامام سلام الله عليه يجيب. يقول لم نلبث بعدنا على الهيئة اذ دخل علينا رجل ادم طوال، آدم شديد الأدمة يعني أسمر وطويل، دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي أهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما أملك ما أدير به نفسي لمرحلة، ولله علي نعمة كبيرة، وانني اذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فاني لست موضع صدقة. ملتفت لعبارته يقول له انا غني انا مو محتاج اموال عندي، انا من ارجع الى صال بناء تتنهض بي برحلتي اموالي فقدتها، هل شيء اللي تطني اوصل بي باهلي انا مستعد اتصدق بي عنك ان اذنت لي، وانا مو موضع صدقة مو محتاج الى الاموال حتى اطلب من عندك بس اريد ما يوصلني. الامام سلام الله عليه او ما قال له اجلس اقعد، خلص الامام اجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول انا استغربت الامام ليش اخره، يقول الى ان طلعوا الناس ظلينا انا والحمزة ابن اليسع وهو والامام. دخل الامام الى الدار ثم لم يلبث ان مد يده من فوق الباب قال اين هذا الخراساني، فقام قام قال له انا هنا ابن رسول الله، قال له تناول هذه 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني، اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا اراك.
اخذها يقول وطلع، ثم يقول بمجرد ان طلع طلع الامام سلام الله عليه التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت سيدي انت اعطيت واجزلت، لكن ليش تقول لا اراني ولا اراك؟ قال للامام كرهت ان ارى عليه ذلة السائل، كرهت ان ارى عليه ذل السائل وارى في نفسي عزه المسؤول. لاحظ الروح المترفه الطائره. طيب شوف شلونها، انا ما احب ان هذا يشعر حتى بامتنان الي، ما اريد يشعر، ما طول هذا محتاج، انا سددت حاجه ما سويت شيء، وانا اكره ان ارى في نفسي عزه المسؤول. او ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله من تستر بالحسنه جوزي بأضعافها؟ أما لم تسمع قول الأول متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه. وهذا المعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت، مو يقول للإمام الحسن عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة، نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول للأديب اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال، ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، اما اذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي ياخذه ابن حيوس. يقول ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلأشكرن ندا اجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرعي. هكذا كان عطاء الامام سلام الله عليه، كان عطاء الامام عطاء ما مقرون بمنه، ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بان ايضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الامام الرضا بقصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، انت قد تقرأ، ستشوف تقرأ كثير مرات لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرزدق، او قد تقرأ مثلا شعر الكوميت، او قد تقرأ شعر الصولي، او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا أهل البيت، جل شعراء وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا، غريبة هاي. هذه هاي قصيدة تائية دعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعة. عجيب الرجل هذا في القصيدة، يعني أفرغ الرجل شحن من العاطفة في القصيدة، عجيبة هائلة القصيدة هاي التائية الرائعة. على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات، نوائح حجم اللفظ والنطاقات، عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية هواية هواية، يعني تحس بألم. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملكه نعم أخرجه أعطاه، يعني احب ان يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين، تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته، حياة الامام سلام الله عليه، تلقى اسئلته اجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة الفتوى والدليل. يسئل واحد يا ابن رسول الله انا عندي، انا قلت انه نظرت لله ان اعتق كل مملوك قديم لي، هذا المملوك القديم اللي لي مش وقت اعتق مماليكي، يقول له اعتق ما ملكته من قبل 6 اشهر، لانه هالستة اشهر هيتحقق معنى القدم
يقول الدليل، يقول الدليل تقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عبق النخلة، العبق من النخلة من يطلع الثمر الى ان يروح يختفي 6 أشهر المدة، فهالمدة يعبر عنها قديم. فاذا قال كل مملوك قديم لي معتر فيرجع بي الى ما قبل 6 أشهر. تلقى جوبة الامام سلام الله عليه كلها من هالنمط. حتى تعبير ابن الصولي يقول كلها انتزاعات من القرآن، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره؟ يقول له الامام او ما تقرأ فعصى ادم ربه فغوى. يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان نبي، والنبي ما ممكن يعصيه، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته، استشهاداته، الاسئلة اللي كان يسأل بها الامام سلام الله عليه في مختلف ابعاد المسائل الشرعية اجوبته يذكرهم مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا الى جانب الفتوى. بالمناسبة انا سألت عن شيء والواقع فاتني ان انوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون اخر لما تقول ان الائمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو انا فيما اعتقد فيما عرضت الى من ان علم الائمة من الطريق غير الطبيعي اجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير اخر ان علوم الشريعة الان العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة. يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه ان يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لانه تشوف انت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يقول له بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى الى اخره مكب على المسألة. والواقع اذا اكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضك، نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والاصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الاصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل الى الذهنية الموهوبة. فصعب على طالب العلم ان يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم ان يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع هذا. فاعود الامام سلام الله عليه ما لا اذا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الانسان على ان يتملاها ويهتز لها من اعماقه اعجاب في كرمه، في وقاء، في عباده. عباده الامام الرضا سلام الله عليه، كان الامام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاه وفي الليالي معموره بالصلاه وبالذكر. يعني هذا الضحاك بن ابي رجاء بن ابي الضحاك اللي جاب نقله من المدينه الى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له اتعبني بالطريق لكثره صلاته وسجوده وعبادته. فالامام صلوات الله عليه في جوانب لازم ان يكون قمه في كل جوانب حياته. وما اقدر اطول شويه لانطال الموضوع لنكون انتقل الى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع، الامام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والامام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا. ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لان العرب من عهد زياد ابن ابيه نقل منهم سفر منهم 50,000 الى خراسان. يعني زياد رادي كافح تشيع، فشاف افضل شيء ان يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها الى خراسان، وفعلا وداها الى خراسان، وكان يتصور ان بهالطريقة راح يذوبهم دولة، لان خراسان انذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان ايران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بها الطريقة راح يذوبهم. بالعكس هم كانوا النواة او المغرى لنشر التشيع هناك. الصراع كان هناك. الامام سلام الله عليه لمس الصراع. والمأمون اقبل على الامام بكليته. اقبل على الامام بكليته وصار ينطيل خلافه. الدوافع اللي دفعت المأمون شنو؟ ما انا بستعلمها. بس اللي هذا بيقول لك واقع الحال. الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار رفض. قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واني اعتقد واللي استقرأ من حالة الامام رضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة. لا شو دلتفت لي خلال فتنا مرك لشي ما طول مرك لي النقطة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرأ يقول لك ابدا. وكذلك علي ابن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان. وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سأل واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلتها. لا مو بس الحركات الداخلية. الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظرة بالتربية تختلف. وجهة نظرة ان مو يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكم. لا لازم يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس. لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام. انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأيه وعلى علم وفهم شايف وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الانجشاء في الكوفة. يجب اعادة النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى. وحلف قال له والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه. لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع رأسا على عقب. والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال له انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال له ولاية العهد وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولاية العهد ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا وبايع وحقق الهدف اللي يريده. بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون. وضع الامام رضا يده على يده وقرأ يد الله فوق ايديهم. نعم واجه هو بايع وابتدت البيعة. ابتدأت ومن بعد البيعة مباشرة نزلوا الادباء اللي عنده قصيدة واللي عنده كلمة والمهنئين انه الامام. ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقة حاطين بها رقعة يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعة الفلانية البستان الفلانية 10,000 درهم مثلا الدار وزعوها على الناس. وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بأحبال حبال إبريسم مملوءة غالية نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية. غلفوا بي لحل عامة والخاصة واجلس الامام في مكان بارد وبايعوه الناس. بعض اصحاب الامام كان مستأنس يعني شايف يتصور ان الحق رجع الى نصابه وان الامام سلام الله عليه نصب خليفة وراح تتعدى الكثير من الامور. الامام صاح له قال له ابصلت؟ قال بلى. قال له اراك مأنوس بهالوضع؟ قال له ايه. قال له لا الامر اقرب من ذلك الامر اقرب من هذا. قال سيدي ماذا؟ قال انا اموت قبله بارض غربة واخرج من الدنيا مسموما. هو على المعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فاليوم المأمون فاليوم الرشيد على المنبر والامام الامام سلام الله عليه امر قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى عند توفى الامام الامام سلام الله عليه صار يكلم عود المأمون مو الشكل سائل لتفسيرين الحكاية. اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون اراد يتصور ان في على تكريم للامام خلى قبر الامام ينقبر ابوه. هالظاهرة اللي اعتمها دعب الابن علي الخزاعي في قصيدة الرائية القبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري هيئات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فقل ما شئت او قدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل قبل المأمون. شوية على سبيل العجالة رد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير؟ لا شك ان المأمون بلا شك ان المأمون مبادئ مع الامام رضا غير خواتيم امره، اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة وانا بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن يسأل ذولا اثنينهم اثروا عليه، وهي النظرية تأشر إلى من؟ تأشر إلى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون نعم وتأثيره على المأمون بقتل الإمام رضا سلام الله عليه. أنا رأي بعضهم الآخر يقول لا النفوذ الفارسي لأن لمسه وميل عند الإمام رضا وتفاسير ما أريد أناقشها أريد أقول إيه أو لا. البعض الآخر يقول أحداث صدرت من الإمام رضا للمأمون، فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به، يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين ما يلحق يخلع حذاءه، يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام بالصلاة تتهاوى الناس بين يديه شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. المأمون انسان والشكل يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر حاجة الفت نظرك اليه. جعفر بن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا، القصر بنى بالمأمونية بنى لها القصر وكمل طبع لي ابوه يحيى قال له تجيه سوي جيت لعبتك؟ قال له ما الخبر؟ قال له الرشيد ود وراك مرتين ويقولوا له انت بالبناء استطعك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم مرح على البيت لفت نظر بناء البيت، انت اذا تقدر تتلافاها تلافاها. قال له ملافاتها شنو؟ قال له ملافاتها روح لي سيسي لك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد، كنت في قصر الامير المامون، في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو قل له على القصر انا بنيت المأمون مو الي. فعلا اجا دخل شاف الرشيد مزوار قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد ضحك تبسم انطلق قال له عجيب على البناء اذا مو الك؟ قال له لا مو الي انا بني المأمون. بس بعدين لما تأكد ان هذا يبني وان القصد الشعراء وتمدحة وان قضح النكب البراني كذيك النكب المروعة شايف؟ فشي ما يحتمل يعني الامام الرضا يمر يدخل اضرب لك مثل لما قتال المأمون لما قتل الحسن ابن سهل لما قتله بطبيعة الحال الناس الجمهره وجماعة آل سهل الجمهره ورادوا الهجوم على بيت المأمون. طلع المأمون جميع طاقاته ذهب بالميدان راضي أثر عليهم ما حد أثر. اجى للإمام رضا التمس قال له ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده تفرق ويقولون المؤرخون اخذ يسحق بعضهم بعضا.
طبعا هذا شيء يخلي المأمون على يغير فكرة كل المأمون. ما ممكن يعني تبين هذا يعني هو يصور نفسه الى الوجود بلا اثر. حتما هذا شيء اثره.
بعدين كانت تصدر اشياء في حياتي في وجود الامام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها الى الامام في بعض اسئلته. فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم. فلذلك اراد ان يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لان ضغطوا عليه ضغط فظيع خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عهد، نصبوا خليفة عمه ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي. صار المأمون يتخلص من الامام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من اصحاب العقوب، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قال لي هذا اعجن بيدك. يقول فعلا انا عجنت بيدي. قال لي اظفارها، وصاني قبل اسبوع ان اطول اظفاري، يقول طولت اظفاري على غير العاده. قال لي اعجنه وركز اظفارك بي. ثم دخل الامام مريض، استمرت المرضى يا 3 اسابيع. دخل طبعا على الامام سلام الله عليه، قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضيه. قال له هل دخل عليك بعض المترفقه الاطباء؟ قال له لا. صح، صيحوا فلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا باس باخذ ماء الرمان، انا افضل ان اطلع لك رمانه من الشجره هاي اشر لها. قال له تناول الرمانه. قام قطع الرمانه وبدا يفتها بيده. يقول انا اخذتها وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله، يرى اني انا اتخذت وسيله لقتل الامام او مخلب، لان شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما ادري. فاعتصرت الماء، جاب المامون بيده الى الامام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله. شرب من الامام جرعتين، طلع المامون، طلع ابو الصلت. يقول دخلت عليه مباشره، شفت الامام يقول لي يا ابو الصلت لقد فعلوها. كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم واني اراني لما بي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله، ودمعت عين الامام سلام الله عليه. واعتقد دمعت عين الامام لان قاسها الوضع، وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في دار ابدا، ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان ابو الصلت خادم بالدار وليس مع الامام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
في طرفي من شؤم معصيتي. وآخرتي واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران احفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند الواحدة والدقيقة 55، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:01. من أجل حياتك تقدم إليكم عند 2:15. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:02، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:35. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 3:45، وبعد ذلك يرفع أذان الصبح على مسامعكم عند 4:02. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:06، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 4:19. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال تعالى في محكم كتابه المبين الفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نقدم لكم فيما يلي تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ بورزرغالي، وذلك من بداية الآية 55 حتى نهاية الآية 57 من سورة البقرة المباركة. لا تنسونا من خالص دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال انفصام لها، والله سميع عليم.